أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة يعرف الأرش إلى آخر كلامه. المصنف يتعرض في هذه المسألة إلى كيفية معرفة الأرش، كيف نعرف الأرش؟ الجواب أنه نعرف قيمة الأرش بمعرفة النسبة بين قيمة الشيء صحيحا وقيمته معيبا. فمثلا لو كان قيمة الصحيح قيمة السلعة المبيعة، لو كان قيمة المبيع صحيحا مثلا نفترض بستين دينار هو قيمته صحيحا، أي بحسب القيمة الواقعية، وقيمته معيبا افترضوا 40. إذن السلعة المعينة قيمتها وهي صحيحة 60 وقيمتها وهي معيبة 40، فيكون الفرق بين 40 و60 الفرق 20. 20 هو الفرق، هو اللي يعني يكون الفرق بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا. زي نسبة 20 إلى الصحيح، صحيح قلنا إيش قد 60، فنسبة 20 إلى 60 إيش قد؟ هي الثلث. فإذا كان 20 إلى 60 نسبته الثلث، فنقول إن الأرش في مثل هذا المعيب المبيع، الأرش هو بمقدار الثلث. كيف عرفناه؟ عرفناه من خلال معرفة النسبة بين قيمة الشيء صحيحا وقيمته معيبا بالقيمة الواقعية. بالقيمة الواقعية هو 60 صحيحه ومعيبه 40، فالفرق بينهما 20. 20 نسبتها إلى القيمة إلى قيمة الشيء صحيحا إيش قد؟ قلنا يساوي الثلث، فيكون الثلث هو نسبة الأرش هي الثلث. هذا الثلث نأخذه منين؟ من الثمن المسمى. بعد نروح للثمن المسمى، نقول لهما أنتم بكم بيعت السلعة. فلو كان الثمن في العقد مثلا 30، فثلثه ايش قد راح يصير؟ الأرش ايش قد راح يصير؟ يصير الثلث، ف10، وهكذا. فاحنا ناخذ نلاحظ النسبة بين قيمة الشيء صحيحا وقيمته معيبا بالقيمة الواقعية، وناخذ فقط النسبة منهم من هذه من الفرق بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا، نأخذ النسبة، وهذه النسبة تكون هي الأرش اللي هي ثلث أو ربع أو خمس أو سدس. هذه النسبة نأخذها منين؟ من الثمن المسمى بعنوان أنها أرش. لهذا يقول المصنف يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب، يعني بحسب القيمة الواقعية. فالصحيح 60 في المثال والمعيب 40، ليعرف التفاوت بينهما. والتفاوت هو بمقدار، يعني التفاوت هو 20، و20 نسبته إلى 60 جد قلنا ثلث. قال فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت اللي هو الثلث. فلو كان الثمن هو 30، فنأخذ من البائع ايش قد؟ 10، وهكذا ثلث. هذا كله إذا شنو؟ إذا عرفنا القيمة الواقعية للمبيع صحيحا وقيمته معيبا، جيد. لكن وين تبدأ المشكلة؟ تبدأ المشكلة لو لم تكن القيمة الواقعية معلومة. احنا سألنا قلنا لهم ايش قد قيمة الشيء صحيحا بالواقع، ايش قد قيمته معيبا بالواقع. افترض انه وقع الاختلاف، بعضهم يقول قيمته صحيحا 60، بعضهم يقول قيمته صحيحا 100، بعضهم يقول قيمته صحيحا ما أدري 30. المهم لو فرضنا أنه حصل الخلاف في أصل تحديد القيمة الواقعية للمبيع صحيحا وللمبيع معيبا، احنا لو عرفنا القيمة الواقعية له صحيحا ومعيبا نستطيع أن نعرف القرش من خلال حساب النسبة. أما إذا جهلنا بأصل القيمة الواقعية ماذا سنفعل؟ فهنا لابد من الرجوع علما إلى أهل الخبرة والمقومين، والمقوم وأهل الخبرة الذي سنرجع إليه يحتمل فيه احتمالات، 3 احتمالات يذكرها المصنف. هذا أهل الخبرة الذي سنرجع إليه يحتمل أنه يحتمل فيه 3 احتمالات. فمن هو في الحقيقة الذي سنرجع إليه؟ من هو الخبير حقا؟ خلنا نقرأ الاحتمالات أو خلنا نسمع الاحتمالات حتى نعرف ماذا ما هو المقصود بهذه العبارة. الاحتمال الأول أننا رجعنا للشخص وهذا الذي نسميه عارف بالقيمة، هذا العارف بالقيمة يخبر عن القيمة عند أهل البلد، هذا ما يخبر عن رأيه هو، ما يقول أنا أقدر هاي السلعة بكذا، لا، شو يقول؟ يقول والله هم أهل البلد هيك يقدروها، أهل السوق هيك يقولون. فلاحظوا هنا أنه لا يخبر عن رأيه وحدسه ونظره، بل هو يخبر عن القيمة عند أهل الخبرة من البلد. يعني تبين هذا مجرد ناقل، مجرد شنو؟ مخبر. بعض يعني تعبير بعضهم يقول هذا شاهد، هذا يشهد بأن الصحيح قيمته كذا بحسب القيمة الواقعية والسوقية. إذن الاحتمال الأول إنه هذا الخبير الذي إحنا رجعنا لو أردنا حل المشكلة عنده، وإذا به ماذا سيفعل؟ الاحتمال الأول أنه لا يخبرنا عن رأيه وحدسه و اجتهاده وخبرته، لا، يخبر عن القيمة عند أهل البلد وأهل السوق، فيقول قيمة هذا المبيع عندهم هي 100، عندهم هي 50، ويبيعونه بكذا. فهذا القسم، هذا القسم الأول. المصنف يقول إنه هذا النوع من سميه الخبرة أو العارف، هذا في الحقيقة هو ليس خبيرا وليس مقوما، لأنه لم يعطنا تقويمه ورأيه، بل هو مجرد أخبر عن القيمة السوقية خارجا. فهذا عامل معاملة الشاهد والناقل والمخبر، مو عامل معاملة الخبير وأهل الخبرة والعارف. لهذا احنا بما أننا سنعامله معاملة الشاهد والمخبر، فنشترط فيه، حتى نأخذ بقوله، نشترط فيه كل ما نشترط في الشاهد. أي شاهد؟ لو فرضنا شاهد يشهد على قضية معينة في المحكمة عند القاضي، ما نشترطه في الشاهد سنشترطه في هذا صاحبنا، حتى نأخذ بقوله في تحديد القرش وتحديد القيمة لابد أن نشترط فيه ما يشترط في الشاهد. والذي يشترط في الشاهد شنو مثلا؟ العدالة، وأن يكون إخباره حسيا لا حادسيا، وأن يكون متعددا، يعني 2 مثلا، ما يصير شاهد واحد. لهذا لو كان المخبر اللي نرجع له إحنا من هذا القبيل، فما يكفي أن يكون شخصا واحدا، بل لابد من التعدد. فنقول له أكو شخص آخر يشهد معك بأن قيمة هذا الشيء عند السوق كذا، لماذا؟ لأننا نتعامل معه على أنه شاهد مخبر وليس خبيرا بنفسه، هذا مو من أهل الخبرة، هذا مجرد يشهد عن أن أهل الخبرة يقولون بكذا. يقول المصنف عبارته وصلنا المن قال: وإذا لم تكن القيمة، يعني القيمة الواقعية، لم تكن معلومة، فلا بد من الرجوع إلى العارف بها. نرجع للعارف بالقيمة حتى شنو يحدد لنا قيمة الشيء صحيحا وقيمته معيبا والنسبة، وإحنا نعرف العرش عندئذ. قال وهو يعني هذا العارف بالقيمة ثلاث احتمالات بي. قد وقد وقد. الأول شنو؟ قال قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة القيمة عند أهل البلد، مو رأيه هو، يقول هم يقولون كذا، فيخبر عن القيمة عند أهل البلد أو عند أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين. يقول هذا المبيع، هذا الجزئي اللي أمامي هم يبيعون بكذا. قال أو لمثله، هسه مو شرط نفس الجزئي الخارج، يقول هذا مثله أمثاله يبيعون بكذا، أو لمثله في الصفات المقصودة، فيقول هذا بما أنه بهذه الصفة وهذه الصفة، هذا المبيع اللي بهذه الصفة وهذه الصفة، هذه الحنطة التي بهذه الجودة وبهذا اللون وبهذا الحجم، هذول هم يبيعون أهل الخبرة بكذا. قال كمن يخبر بأن هذه الحنطة يعني الجزء الخارجي أو مو شرط الجزء الخارجي مثلها أو مثلها يباع في السوق بكذا. يقول المصنف وهذا يعني هذا النوع من الإخبار، هذا مو أهل خبرة، هو تبين هو مجرد ناقل مو شاهد. هذا يقول وهذا النوع داخل في الشهادة، مو داخل في الخبرة وما شاك والكون عارف. قال وهذا داخل في الشهادة يعتبر فيها، يعني في الشهادة، جميع ما يعتبر في الشهادة على أي أمر آخر محسوس على سائر وباقي شنو المحسوسات اللي هي يعتبرون به من العدالة واحد، ومن الإخبار عن الحس، يكون واضح أنه الشاهد لابد أن يشهد عن حس بأنه رأى بعينه، مو يقول أنا أعتقد أنه فلان فعل ذلك. لا، نقول لكم ما أريد تعتقد، أريدك أنت شفت سوى كذا، هل رأيت فلان فعل كذا، هل رأيت فلان ضرب زيد، هو يقول أنا ما شفته ضربه بس أعتقد ضربه، نقول لا ما تفي، أنت مو شاهد. الشاهد عند القاضي ما يقول أنا أعتقد أنه فلان سرق، أعتقد أنه فلان ضرب، نقول لا ما معنى باعتقادك، احكينا على اللي شفته واللي سمعته. فإذا قال رأيته ضرب زيدا نقول له جيد، هذا شهادة، هاي شهادة عن حس، أما عن حدس واعتقاد واجتهاد ما نأخذ بكلام الشاهد. قال والإخبار عن حس، هنا أيضا نفسي في محل بحثنا كن يريد يخبر عن حس، مو يقول أعتقد يبيعونه، لا يقول أعرفهم يبيعونه بكذا، أهل السوق يبيعون هذا بدينار، مو يقول أعتقد يبيعون بدينار، أعتقد يبيعونها يعني ما متأكد، يقول بحسب رأي حدسك ما تفيد. إذن الإخبار عن حس. بعد وثالثا التعدد، يعني لا يكتفى بالشاهد الواحد، إذن المقوم على الكلام ما نكتفي بواحد، هذا كان مقوم. هذا هو الاحتمال الأول في الذي رجعنا إليه من المقومين، وهو في الحقيقة أصلا مو مقوم، هذا مجرد شاهد ومخبر. الاحتمال الثاني أن يخبرنا هذا الإنسان اللي رجعنا له عن القيمة، أن يخبر عن رأيه وحدسه وليس عن رأي السوق وحدسهم وأهل البلد. هذا ما يقول هم يقولوا هم يبيعونه بكذا، هم يقدرون، ما يفيد. لا هذا يقول أنا أقوم هذا يسوى كذا. شوف هاي المرة يعبر عن رأيه مو يعبر عن رأي غيره. قلنا له هاي السلعة ايش قد قيمتها؟ قال نظر إليها منا قال هاي قيمتها كذا، معيبة قيمتها كذا، صحيحة قيمتها كذا، هذا جيد. فهاي المرة هو يخبر عن رأيه وحدسه، فيقول بحسب خبرتي ومعاملاتي الطويلة في مثل هذه السلعة فهي قيمتها تساوي كذا. هذا النوع من هذا في الحقيقة صح حقا يصدق عليه أنه عارف وأنه من أهل الخبرة. زين ايش تشترطون فيه؟ المصنف يقول أيضا اشترطوا فيه نفس الصفات السابقة. عجيب، يعني نفس الشروط اللي اشترطوها في الشاهد يعني أيضا تشترطون فيه عدالة وتعدد و شنو بعد إخبار عن حس. المصنف بعبارة يعني مقتبضة يقول اشترطوا به نفس الشروط السابقة. زين، بعد شنو نقول؟ وبالإضافة هاي يشترطون فيه أن يكون هو خبيرا مختصا، مو شخص يعني ليست له أي خبرة بالموضوع ويبدي رأيه. اكو بعض الناس فضوليين، هو ما عنده اي خبره ويجي يبدي رايه في امور هو ما يعرف لها. كل شيء ما يعرف بالسيارات، يشوف السياره يقول اعتقد هاي سعرها كذا، هاي انا اعطيها سعر كذا، وهو ما يعرف. لا، احنا نشترط فيه ان يكون حقا صاحب تاريخ وصاحب معرفه وخبره. يقول المصنف في بيان هذا القسم الثاني: وقد يخبر، يعني العارف يخبر عن نظره وحدسه. شلون؟ من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشيء. شوف، هذا من شدة ممارسته وشدة تعامله بالأخذ والرد والبيع والشراء، فهذا يخبر عن رأيه. شوف، يخبر عن رأيه هو، مو يقول أهل السوق هالشيء أعتقد يشترونه بهالقد. هذا هو شنو مثلا، شنو مثلا يصلح ما أدري موبايلات، أو إنه يعرف بالموبايلات، فهذا هو خبير بالموبايل وخبير بكل خصائص الموبايل، ويعرف البرامج، يعرف هذا الجهاز شنو الجودة، جودته مدى جودته ومدى. فإحنا جبنا له الجهاز، نظر إليه قال هذا أنا جيد، هذا جيد جهاز، هذا قدراته وإمكانياته كبيرة جدا، هذا الجهاز عجيب. هو يقول عجيب جيد، هذه صفة به جيد جدا، وهو نفسه يتفاعل مع الجهاز. فهذا قلنا له زين، ايش قد تقدره؟ قال هذا اقدره ب100 صحيحا، ولو فرضنا كان معي بالعيب الفلاني فيصير سعره 60 مثلا. يقول المصنف هذا مو يعبر عن رأي السوق، لهذا قال: وان لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في امثاله. هسه احنا قلنا له على حد شيك، انت الجهاز هذا يعني اعطيته صفات جيده، زين نسالك هذا بالسوق يشترونه الناس ترغب به؟ الناس ترغب به؟ عليه سحب بتعبيرنا، لو الناس ربما ما يعرفون امكانيات هذا الجهاز فيشترون غيره، لان غيره عليه دعايه، وهذا المسكين الجهاز ليس عليه دعايه. فشي يقول انه هو هذا المخبر، يقول انا اخبركم عن القدرات والخصائص الموجودة في هذا المبيع، ولا لست بصدد أن الناس ترغب به لو لا. وقد يكون الناس تأخذهم الدعايات والإعلانات التجارية، فقد يكون شيء مبيع من يعني مبيع معين، هذا ليس في خصائصه وفي قدراته، ليس قوي، ليس جيدا جدا بمستوى غيره، لكن مع ذلك الناس ترغب به. بسبب شنو؟ بسبب انه هذا عليه دعايات قوية فالناس ترغب به، وذاك لو الناس عرفوا امكانياته لذهبوا اليه، بس هم ما يعرفون امكانياته. تصير هاي كثير من الامور يعني تخضع في مقام رغبة الناس، تخضع ليس للصفات الواقعية في الشيء، بل للإعلانات وما شاكل. فشي يقول هنا؟ يقول: وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله. يقول أنا والله ما أدري هسه الناس تدري بصفات هذا الموبايل، صفاته جيدة جدا، أنا أقيمه ب100. زين نقول الناس تشتريه على كلامك، الناس المفروض ترغب به. يقول ما أدري هسه الناس ترغب به أم لا، لأن الناس ما أدري يعرفون صفاته هذا الجهاز لو ما يعرفون، لو مخدوعين الناس بمن بالإعلانات التجارية. فلهذا يقول: وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله. زين، نقول للمصنف هذا القسم من المخبرين اللي يخبر عن رأيه ماذا نشترط فيه؟ قال: وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة اللي اشترطناها في من قبله، اللي هي العدالة والشهادة عن حس والتعدد. ونشترط فيه شنو؟ وزيادة المعرفة. نشترط فيه أن يكون فوق ذلك شنو؟ عارفا
خبيرا لديه، يعني مو انه شخص جديد في المسألة ويعطي رأي. قلت لك ذكرت لك انه قد يكون انسان فضولي يحشر نفسه بامور مو ما يفهم بها، فاحنا ما يعرف هو بالموبايلات ولا يفتهم بالموبايلات، جبنا له موبايل وجو ودخل حشر انفه هذا الموبايل اقدره بكذا. لا، احنا مو كل واحد يقول اقدره بكذا ناخذ برايه، شو نريد؟ نشترط فيه ان يكون لديه حق المعرفه وتاريخ في هذا بالتعامل مع هذه الامور. لهذا قال: وزياده المعرفه والخبره بهذا الجنس. ويقال له بهذا الاعتبار، بلحاظ انه له معرفه وخبره، يقال له انه من اهل الخبره، فيصدق عليه الناس تسميه أهل الخبرة. وذكرت لكم أنه يعتمد على رأيه ونظره، لا أنه يخبر عن يخبر عن السوق أو عن أهل البلد. هذا هو القسم الثاني، وهذا جيد جدا، يعني أوضح من سابقه. القسم الثالث أن يخبر هذا الإنسان أو العارف، يخبره عن القيمة، بس بيا طريقة، بطريقة أنه يشخص الصوريات فقط ويترك لنا تحديد القيمة ككبرى. هو وظيفته أنه يعطي خصائص المبيع، أما قيمته ما يحددها. قيمته لعله قيمة المبيع هي واضحة، بس احنا شكنا وين يصير؟ شكنا ليس في القيمة، شكنا يصير في المصداق وفي الصغرى. مثل ايش؟ مثلا نحن نعرف ان الذهب لو كان كما يعبرون عيار 24 قيراط، لو كان 24 حبة مثل ما يعبرون، لو كان شو اسمه عيار 24، نحن نعرف أن سعره 100. أما لو كان عيار 18، نحن نعرف أن قيمته 50. ولكن إحنا إذا نعرف بالقيمة، لكن مشكلتنا وين؟ مشكلتنا أننا لا نعرف أن هذا المصداق من الذهب الذي أمامنا، لا نعرف أنه من عيار 24 حتى يكون سعره 100، أو من عيار 18 حتى يكون سعره مثلا 50. لاحظ هذه المرة شكنا ليس في شنو؟ في تحديد القيمة. نحن نعرف القيمة، ولكن شكنا في التطبيق والمصداق والصغريات. نحن نعرف أن الموبايل لو كان من صنف آيفون فيكون سعره كذا، أما لو كان من صنف كذا الاسم الثاني فسعره كذا. نحن نعرفها، ولكن مشكلتنا لا ندري أن هذا المصداق الذي أمامنا هل هو من هذا القبيل أو من ذاك. نحن نعرف أن الحنطة لو كانت حنطة مثلا من العراقية، ما أدري مثلا، يعني لو كان الرز عراقيا سعره كذا، لو كان بسمتي سعره كذا، لو كان عنبر سعره كذا. نحن نعرف هاي الأمور، ولكن مشكلتنا أننا لا نعرف أن هذا الرز الذي أمامنا هل هو رز مصداق شنو؟ بسمتي أو هو عنبر أو هو كذا. هذه المرة المخبر هو وظيفته شو يسوي؟ وظيفته أنه يحدد الصغريات، فهذا وظيفته، ينظر للشيء يقول هذا رز عنبر، نقولها جيد، احنا العنبر نعرف سعره، انت وظيفتك بس حدد لنا الصغرى. فيخبر هذه المرة بمقام تشخيص الخصوصيات فقط والأوصاف من الجودة والرداءة الموجودة في هذا المبيع، فيقول هذه الخصوصية موجودة، فيحدد الصغريات، أما الكبريات المفروض واضحة، يعني ما هو سعر الذهب عيار 24 نحن نعرفه، أو نعرف سعر الموبايل إذا كان آيفون، أو نعرف سعر الرز إذا كان عنبر أو غيره ذلك. فهذه وظيفته فقط تحديد الصغريات. لهذا يقول المصنف: وقد يخبر، يعني العارف يخبر عن قيمة الشيء، بس شلون يخبر؟ باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها، يعرفها هذا المخبر، فهو يلحظ يشخص فقط الخصوصيات والصوريات، مع كون قيمة الشيء على تقدير العلم بالخصوصيات مع كون القيمة شبيهة واضحة. احنا القيمة خو واضحة، انت بس حددنا الخصوصيات واحنا نعرف. بس احنا سؤالنا هذا الرز هو شنو، من ياقسم، هل هو من العنبر ام من الكذا؟ انت وظيفتك حددنا الخصوصيات. قال كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضة أصنافه من حيث الجودة والرداءة، مع كون قيمة الجيد وقيمة الرديء كونها محفوظة عند الناس. واضح السعر، واضح لو عرفنا الصغرى السعر واضح معروفة بينهم. فقوله هذا قيمته كذا في الحقيقة هو مو قصده حدد القيمة، قصده يريد به أنه من جنس قيمته كذا، وهذا يعني يحدد لنا فقط الجنس، هو مو يحدد القيمة. حتى لو قال قيمته 100 مقصوده أنه داخل في الرز العنبر اللي قيمته كذا، هيش مقصوده. يقول المصنف وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوم، هذا هم مو مقوم، لأن احنا المقوم من يحدد القيمة، بينما صاحبنا هنا ليس محددا للقيمة، بل كان ماذا دوره؟ يحدد الخصوصيات. فالمصنف هنا يقول انه هذا القسم الاخير ليس مقوما، بل هو محدد للخصائص الموجودة في العين من الجودة والرداءة، فليس مقوما. انه بيذكر المصنف يقول حتى في الحقيقة حتى القسم الاول، احنا قلنا ثلاث اقسام، القسم الاول احنا وضحنا انه ليس بمقوم، بل لماذا؟ لأن القسم الأول مجرد مخبر وشاهد عن القيمة عند أهل السوق، بينما المقوم من اسمه من يحدد القيمة، وهذا في الحقيقة لم يحدد هو القيمة، إنما أخبر عن القيمة عند أهل السوق. إذن هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها لك تعرف أن المصداق الواضح، أن أفضل مصداق للمقوم، مو بس أفضل، أن المقوم من هذه المصادر، من هذه الأقسام الثلاثة، المقوم في الحقيقة هو القسم الثاني فقط، لا القسم الأول ولا القسم الثالث. الذي يصدق عليه مقوم هو القسم الثاني فقط، فهو الوحيد اللي يخبر عن رأيه وحدسه واجتهاده ويحدد لنا القيمة. يذكر المصنف بعد ذلك مطلب، وهو أنه هل تعتبر الشروط التي ذكرناها في القسم الأول اللي هي العدالة وكون المخبر عن حيس والتعدد، هل تشترط في كل الأقسام الثلاثة أم أنها معتبرة فقط في القسم الأول يعني اللي هو شاهد؟ وفي الحقيقة المصنف سوف يركز على شرط التعدد من في هذه الشروط الثلاثة، يعني بالنتيجة راح يحول البحث إلى أنه هل يشترط التعدد في القسم الثاني وفي القسم الثالث، أم أنه يشترط التعدد فقط في القسم الأول. الجواب أنه يوجد في المسألة قولان، قول أنه يشترط التعدد في كل الأقسام الثلاثة ولا يختص التعدد فقط في القسم الأول. إذن المخبر العفو الأهل الخبرة العارف من القسم الثاني والعارف من القسم الثالث، هذا أيضا نشترط فيه التعدد، هذا رأي الرأي الأول. الرأي الثاني أنه التعدد مشترط فقط في القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة، ولا تشترط في القسم الثاني ولا في القسم الثالث. لهذا يقول المصنف لكن الأظهر، وين هو صنف؟ قال وهذا لا يدخل في المقوم وكذا القسم الأول، احنا قلنا أن القسم الأول ليس مقوم، وكذا القسم الأول يعني لا يدخل في المقوم، فمرادهم بالمقوم هو القسم الثاني، هذا شرحناه. ثم قال لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام الثلاثة، عدم التفرقة من حيث اعتبار شروط القبول، اللي هي شنو شروط القبول؟ هاي اللي ذكرناها، عدالة وإخبار عن حس وتعدد. لكن المصنف راح يركز على يا شرط، على شرط التعدد. لهذا قال وإن احتمل في غير القسم الأول، احتمل الاكتفاء بالواحد في غير القسم الأول يعني في القسم الثاني والقسم الثالث، احتمل أنه نكتفي بالواحد يعني لا يشترط شنو التعدد، لكن رأي المصنف يقول لا، الأظهر هو أن كل الأقسام نشترط فيها التعدد. نعم يوجد رأي ثاني وهو أنه يحتمل أن التعدد شرط فقط في القسم الأول، لهذا قال وإن احتمل في غير القسم الأول الاكتفاء بالواحد. زين، إذن يوجد رأي يقول أنه التعدد شرط فقط في القسم الأول، يعني فقط في الشاهد هذا اللي سميناه شاهد، ولا يشترط التعدد في القسم الثاني والثالث. ما هو دليلهم هؤلاء الجماعة الذين يقولون أنه لا نشترط التعدد في القسم الثاني والثالث؟ ما هو دليلهم؟ يقول المصنف أنهم استدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا أنه يلزم من اشتراط التعدد في كل الأقسام، يعني الثاني والثالث يشترط الحرج، عفوا يلزم الحرج ويلزم العسر. أنتم إذا تشترطون التعدد في المخبر من القسم الثاني والثالث هذا راح يصير عسر وحرج، لأنه من الصعب جدا أن يجد الإنسان في كل مولد يشك في قيمته أن يجد خبيران، يجد خبيرين عادلين يخبران عن حس. صعب أنه في كل مولد أنا أشك بالحنطة ألقى اثنين يخبران عن حس وعادلين، فهذا متعسر في الحقيقة ومتعذر. فيقولها أصحاب هذا القول أنه دفعا لهذا الحرج نقول أنه في الحقيقة يمكن الاكتفاء بمن؟ بالواحد ولا يشترط التعدد. لهذا قال إما، يعني إما شنو دليلهم على أنه يكتفى بالواحد في القسم الثاني والثالث؟ قال إما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد، لو اشترطنا التعدد راح يصير حرج، وين نلقى في كل مولد نلقى شاهدين عادلين، صعبة. زين بعد هذا هو دليلهم الأول، فدفعا للحرج نقول أنه يكفي أن يكون الشخص واحدا خبيرا واحدا، هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني يقولون أنه تحديد القيمة الواقعية للصحيح والمعيب، أنه إحنا نطلب تحديد القيمة الواقعية للصحيح والمعيب، هذا يقول أصحاب هذا القول يقولها تحديد القيمة الواقعية للصحيح والمعيب ليس أمرا سهلا لكل أحد، أكيد هذا أمر قد يقال بأنه متعذر أصلا، متعذر إيه متعذر، ما لن تعرف القيمة الواقعية بالدقة والمضبوط نقولهم النتيجة، قالوا النتيجة إذا تعذر العلم بالقيمة الواقعية. فهذا شنو نضطر أننا نذهب إلى نتنازل، بعد ما نريد علم نريد على الأقل شنو ما يقوم مقام العلم وهو الظن المطلق. فدليلهم الثاني شنو؟ أننا إن تحديد القيمة الواقعية للصحيح والمعيب أمران صعبان بالدقة، أمر متعذر، فإذا يتعذر العلم بالقيمة الواقعية لابد أن نتنازل ونذهب إلى الظن، فنأخذ بالظن بعد ما نشترط العلم بالقيمة الواقعية. فإذا اكتفينا بمطلق الظن واضح أن مطلق الظن يحصل حتى بإخبار الخبير الواحد ولا حاجة إلى التعدد، لأن الخبير الواحد أيضا قوله يحصل الظن. شوف شو يقولون يقول المصنف وإما، يعني الدليل الثاني لأنه يشترط بأنه يكتفى بالواحد في القسم الثاني والثالث، قال وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك، يعني في مثل تحديد القيمة الواقعية للصحيح والمعيب وأنه يكتفى بالظن لأن العلم بالقيمة الواقعية متعذر، قال وإما لاعتبار الظن يعني الظن المطلق في مثل ذلك، يعني في تحديد القيمة الواقعية، شنو مثل ذلك؟ مثل ذلك ممن سد فيه باب العلم، سووها مثل يعني كما يقول أصحاب الانسداد، دليل الانسداد يقول ينسد باب العلم بالأحكام فنلجأ للظن. جماعة هم طبقوا دليل الانسداد هنا في تحديد القيمة، فيقولون أنه معرفة القيمة الواقعية بنحو العلم والقطع أمر متعذر، فينسد فيه باب العلم فنذهب علما للظن. بعد الشاهد على هذا الكلام، قالوا الشاهد على هذا الكلام إنه لو اشترطنا التعدد فهذا يعني أننا لو لم نجد إلا خبيرا واحدا فقط فلا بد من طرح شهادته، وبعد طرح شهادته. يعني هي هاي مشكلة. أنت يقول أصحاب هذا القول الثاني يقول الشاهد على أنه يكتفى بالواحد ويكتفى بالظن، الشاهد على ذلك هو هذا الأمر. وهو شنو؟ لو فرضنا أننا في مولد من الموارد أردنا تحديد قيمة شيء ولم نجد إلا خبيرا واحدا، فشو تقولون نأخذ بشهادته لو لا؟ أصحاب القول الثاني يقول نأخذ بشهادته لأن هو واحد كافي. فيقول أصحاب القول الثاني إذا لم تأخذوا بشهادته واشترطتم شاهدا آخر شو يلزم؟ يلزم أننا لا نجد شاهدا آخر، فرض الكلام. فإذا هو شاهد واحد، إذا ستكون شهادته شنو؟ نطرحها، لأن يشترط على حد قولكم يشترط التعدد وهو لا يوجد شاهد آخر، فسوف تطرحون شهادته. احنا شو نقولهم؟ نعم سوف نطرح شهادته. يقول جيد، إذا طرحتم شهادته راح يرجع مشكلتكم من يعني إلى البداية إلى حالها الأول. شنو مشكلتنا؟ إننا لا نعرف أن الأرش ايش قد يصير، لأن احنا حتى نعرف الأرش نذهب إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة يشترط فيهم التعدد، وإحنا ما وجدنا تعدد، وجدنا بس خبيرا واحدا. خبير الواحد وجوده كالعدم، فطرحنا رأيه. فإذا طرحنا رأيه يعني ما عندنا أهل خبرة، إذن وين نروح؟ لازلنا نشك في قيمة الأرش. أكيد معناها قيمة الأرش ما انحلت عندنا. فإذا لازلنا نشك، فالبائع ايش يدعي؟ أن قيمة الأرش عالية لو قليلة؟ ياهو يعني هو من يصير تردد وشك في قيمة الأرش بين المشتري والبائع، أكيد البائع يدعي إن الأرش شنو؟ قليل، يعني القيمة الأقل منو يختارها؟ الأرش، العفو، البائع. واضح البائع ليش يختار القيمة الأقل حتى ما يدفع زائد، بينما المشتري يدعي إن قيمة الأرش شقد؟ كبيرة. لهذا مثلا البائع يقول قيمة الأرش 50، ذاك يقول لا قيمة الأرش 70. المشتري زين، احنا ما نحلت، لأن ذهبنا إلى خبير واحد فقط ولم نأخذ بشهادته لأنه واحد، فراح نشك. ففي حالة الشك سنصير إلى الأصل العملي. ما هو الأصل هنا؟ نقول هل على البائع دفع 50 أم دفع 70؟ الأصل براءة ذمة البائع عن الزائد، فسيدور الأمر بين كون البائع ضامنا للأقل أو للأكثر، فنجري أصالة البراءة عن الزائد، فنقول للبائع ادفع الأقل. زين، وإذا دفع الأقل شي يصير؟ يقول أصحاب هذا القول الثاني لكن هذا يؤدي إلى تضييع حق المشتري في أغلب الموارد، لأن يعني في أغلب الموارد قد يكون الحق مع المشتري. زين، إحنا كل ما يصير عندنا شك نأخذ بأصالة براءة ذمة البائع، هذا تضييع لحق المشتري. فلكي لا نقع بهذا المحذور، يعني بمحذور تضييع حق المشتري، نقول انه اتوا لو ماخذين منذ البداية بشهادة الخبير الواحد لحلت المشكلة. فاذا يكتفى بشاهد واحد، لانه اذا ما اكتفينا بشاهد واحد سنذهب للاصل، والاصل يؤدي الى ضياع حق المشتري. يقول المصنف ويلزم من طرح قول العادل الواحد ويلزم من طرح قول العادل الواحد والاخذ بالاقل. ليش الأخذ بالأقل؟ لأصالة براءة ذمة البائع من الزائد. يلزم تضييع حق المشتري في أكثر المقامات، وهذا ظلم للمشتري. هذا كان دليلهم الثاني. دليلهم الثالث القائلون بأنه نكتفي بالواحد، دليلهم هو استدلال بالعمومات، بعموم ما دل على حجية قول العادل. الأدلة اللي دلت على حجية قول العادل كآية النبأ، هاي تدل على أن العادل قوله حجة، ولم تقيد هذه الأدلة، لم تقيد العادل بكونه متعددا، فهي بإطلاقها تشمل أن العادل الواحد أيضا قوله حجة. نعم، خرجنا عن هذا العموم فقط فيما دل على اشتراط التعدد. وين؟ في باب الشهادة مثلا عند القاضي. إذن يوجد لدينا إطلاق، هذا الإطلاق شو يقول؟ أنه كل العادل الواحد هو أيضا شنو؟ العادل قوله حجة مطلقا حتى لو كان واحدا. خرجنا من هذا العموم وين؟ في خصوص ما دل على التعدد. وين؟ في باب الشهادة عند القاضي. فما عدا باب الشهادة المفروض نرجع المن للإطلاق، يعني لا يشترط فيه التعدد، يبقى داخلا تحت هذا العموم والإطلاق. وهذا يعني أنه فقط القسم الأول نشترط فيه التعدد، لأن القسم الأول قلنا هو من باب الشهادة، أما القسم الثاني والثالث بما أنهما ليس من باب الشهادة فشنو نكتفي بالواحد، لأن قول الواحد حجة باعتبار الإطلاقات. الوحيد هو اللي أخرج عن اشتراطك عن الاكتفاء بالواحد، منو اللي خرج؟ اللي خرج هو الشاهد. وإحنا عندنا ثلاث أقسام، الوحيد اللي هو شاهد منه يا قسم الأول، أما القسم الثاني هذا ما يسمى شاهد، هذا يعطي رأيه في المسألة. القسم الثاني يعطي رأيه، وحتى القسم الثالث يعطي رأيه في تحديد الخصائص، والذي يعطي رأيه وحدسه هذا ما نسميه شاهد، هذا نسميه مفتي ومجتهد، بس مجتهد في مجاله. والمجتهد والمفتي لا يشترط فيه التعدد. يقول المصنف أو صاحب الدليل الثالث: وإما يكتفون بالواحد، ليش يكتفون؟ لعموم ما دل على قبول قول العادل حتى لو كان واحدا كآية النبأ. خرج من هذا العموم ما كان من قبيل الشهادة اللي هو يقسم كالقسم الأول، دون ما كان من قبيل الفتوى والاستنباط كالقسم الثاني والثالث، لكونه يعني القسم الثاني ناشئا عن حدس واجتهاد. قلنا القسم الثاني هو يعطي رأيه وحدسه وتتبع الأشباه والنظائر، هذا يتبع ما يشبه هذا المبيع، ما يناظره سعره كذا، فيعرف من خلال تتبعه للمصادق والأشباه والنظائر شنو يحدد قيمة الشيء، فهو مستنبط في الحقيقة. وقياسه يعني وقياس المبيع عليها يعني على الأشباه والنظائر، فيقول هذا المبيع هذا يعني أقيسه وأنظر عليه سعره من خلال معرفة نظيره. أنا هم عندي موبايل مثله هذا سعره كذا، فأكيد موبايلكم أيضا سعره كذا، هذا تحديد من خلال الأشباه والنظائر. حتى أنه يحكم لأجل ذلك بأنه ينبغي أن يبذل بأزاء هذا المبيع كذا وكذا، وإن لم يوجد راغب يبذل له ذلك. قلنا أنه في القسم الثاني أو حتى الثاني أعتقد قلنا أنه القسم الثاني هو لا يحدد مقدار رغبة الناس في الأمر في المبيع، لا يحدد يعني نفس شنو نفس القيمة الواقعية. فمثلا يقول أنا لا أدري هسه الناس تشتري هذا التمر أم لا تشتري، ترغب في هذا التمر أم لا ترغب في هذا التمر، ولكنني أقول لكم أن هذا التمر فيه الخصائص التي المفروض تجعله من أفضل أنواع التمور، وقيمته المفروض تصير قيمة عالية، مع غض النظر أن الناس الآن تشتريه برغبة أم أنهم لا يعرفون قيمته وينخدعون بالدعايات. هذا هو مقصود بأنه حتى أنه يحكم يعني بعد أن يعرف أشباه النظائر يحكم لأجل ذلك يعني حدسه واجتهاده، يحكم بأنه ينبغي أن يبذل بأزاء هذا المبيع كذا وكذا من السعر حتى وإن لم يوجد راغب من الناس يبذل له ذلك. مو مدار أن الناس تبذل لو ما تبذل، أنا لست أخبر عن القيمة بحسب السوق، أنا أخبر عن القيمة بحسب الواقع. هاي هي أدلة شنو أدلة الجماعة أصحاب القول الثاني. المصنف يقول هسه لو فرضنا أنه لم يوجد خبير يقوم المبيع، افترضوا أنه احنا لم نجد خبيرا يقوم ويعطينا سعر المبيع قيمته صحيحا أو ما، لم نجد خبيرا، أو افترض وجدنا خبيرا إلا أن هذا الخبير توقف وتردد ولم يحدد القيمة للمبيع، بالنتيجة ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ عندنا مبيع نريد أن نعرف الأرش فيه ولم نجد خبيرا أصلا، أو وجدنا لكنه توقف وتردد لم يحدد، ماذا سنفعل؟ يقول المصنف واضح أنه عندئذ توجد احتمالات متعددة، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال كما قرأنا قبل قليل في الدليل الثاني، أن يقال بالاكتفاء بالظن المطلق، يعني يصير دليل انسداد مهما كان منشأ هذا الظن وسببه، سواء كان يقتضي ضمان الأقل أو ضمان الأكثر في الأرش فالاحتمال الأول شو نسوي؟ وين إحنا؟ إحنا الآن لدينا مشكلة أنه هناك مبيع معيب، فأردنا أن نعرف أرشفه، فذهبنا إلى أهل الخبرة. إما لم نجد خبيرا أو وجدنا خبيرا لكن لم يسعفنا، لم يحدد القيمة. فهناك ثلاث احتمالات حتى ماذا سنفعل. الاحتمال الأول أننا نضطر أن نلجأ إلى أي دليل ظني، بعد مو شرط أهل خبرة، أي دليل ظني شنو يحدد لنا الأرش، سواء هذا الدليل الظني وجهنا إلى الأرش الأقل كما هو مدعى البائع، أو إلى الأرش الأكثر كما هي دعوة منه المشتري. فيعني يطبق دليل الانسداد، هذا صاحب هذا الرأي يطبق دليل الانسداد، يقول ما قدرنا نحصل العلم من خلال أهل الخبرة، فنضطر أن نصير من إلى الأدلة الظنية. يقول المصنف: ثم لو تعذر قيمة معرفة القيمة، إما لفقد أهل الخبرة ما موجود، أو موجودين لكن توقفهم، فثلاث احتمالات. الاحتمال الأول: ففي كفاية الظن، يعني نأخذ بالظن المطلق أي شيء، بعد مو شرط نعرف الأرش من خلال أهل الخبرة، نقدر نعرف الأرش من خلال أي دليل ظني يأتي به أي 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 مستدل، سواء البائع أو المشتري. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه قد يقال أننا في هذه الحالة سنأخذ بالأقل، يعني نأخذ بالأرش الأقل، فهما يتنازعان البائع والمشتري. البائع يقول الأرش قلنا شقد مثلا 50، المشتري يقول الأرش 70، فنأخذ بمن؟ بالأقل، وهو مدعى البائع، فنأخذ بما يقوله البائع. لماذا؟ لأنه مثلا من باب أصالة البراءة، أصالة من كما قلنا قبل قليل، الأصل هو براءة ذمة البائع عن الأكثر. هذا في الرأي، لهذا قال: ففي كفاية الظن، هذا رأي، أو لا الأخذ بالأقل اعتمادا على أصالة براءة ذمة البائع. هذا رأيان. الاحتمال الثالث هو ضعيف، يقول المصنف: يحتمل ضعيفا أن يقال حينئذ إذا لم نجد مقوما أننا سنأخذ بالأرش الأكثر، فيكون لصالح منه المشتري. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك تطبيق قاعدة الاشتغال، لأن البائع اشتغلت ذمته يقينا بدفع الأرش، فهو هناك اشتغال يقيني. فلو دفع 50 فقط راح يكون فراغ احتمالي مو فراغ يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني أكيد لا يحصل إلا بدفع شنو الأكثر. لهذا قال: ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به، يعني إلا بالأكثر. ما يمكن أن يقول أنني تداركت العيب 100% إلا بأن يدفع شنو الأكثر. مصنف يقول هذا ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن محل كلامنا هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. إحنا نشك أنه يجب دفع 50 أو 70، 50 و70 أقل وأكثر شيء يسمونه الاستقلاليين. وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين كما قرر في علم الأصول، الأصل الجاري هو البراءة عن الأكثر، لا أن الأصل الجاري هو شنو الاشتغال والاحتياط. وهذا مطالب ذكرناها في أصول الفقه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.